أهلا بكم في هذا الاستكشاف المتعمق الجديد. بصفتي مضيفتكم اليوم، أنا متحمسة جدا للغوص في موضوع غريب ومحبط في نفس الوقت.
وأنا بصفتي الخبير التقني المرافق لكم في هذا التحليل، أؤكد أن ما سنناقشه اليوم يمس صلب تعاملنا اليومي مع التكنولوجيا.
عادة في أي مجال علمي أو هندسي، لما نبحث عن تشخيص نتوقع دائما نتيجة قاطعة، يعني تخيلوا معنا صورة أشعة سينية.
صح، نتيجة واضحة لا تقبل الشك أبدا.
بالضبط، لو في كسر في الذراع بيظهر هذا الخط الأبيض المتعرج بوضوح، والطبيب ببساطة بيشير إليه ويقول هذا كسر، الأمر النقي خالي من الغموض، إما أن العظم مكسور أو سليم.
وهذا لأننا نتعامل مع بيانات مادية ملموسة، يعني تعطينا حقائق لا يمكن تأويلها أو التلاعب بها.
لكن بمجرد ما نخطو إلى عالم الذكاء الاصطناعي التوليدي، الموضوع بيختلط جذرياً، كأن آلة الأشعة تلك لم تعد تكتفي بإظهار الكسر، بل تبدأ في إقناع المريض بأن عظامه المصنوع من البلاستيك.
تشبيه دقيق جداً بصراحة.
حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع. نحن نعتمد اليوم في استكشافنا على تحليل مكثف وتجربة واقعية غريبة من مصدر يحمل اسم نشتار غايدزار الشودا، أو النص المضمن،
وهو مصدر غني جدا بالتفاصيل التقنية.
هدفنا اليوم هو فهم ظاهرة محبطة للغاية، لماذا تتصرف أنظمة الذكاء الاصطناعي العبقرية التي تجتاز أعقد امتحانات الطب والمحاماة بغباء شديد ومربك في مهام تبدو يعني بديهية جدا؟
طيب، لفهم هذا التناقض لا يمكننا الاكتفاء بالانبهار السطحي بالتكنولوجيا، نحن بحاجة للغوص أعمق في البنية التحتية أو المعمارية التقنية اللي بتجعل هذه النماذج اللغوية قوية جدا،
لكنها في نفس الوقت تفتقر لشيء أساسي، أليس كذلك؟
100%، هي تفتقر تماماً إلى قدرة بشرية أساسية وبسيطة جداً، وهي القدرة على الشك، أو ببساطة الاعتراف بعدم المعرفة.
وهذا يقودنا مباشرة إلى قصة من المصدر، بصراحة تبدو حرفياً وكأنها مشهد من مسرحية كوميدية عبثية.
قصة نموذج كلود، صحيح؟
بالضبط، بطل هذه القصة هو كلود ويب 4.6، وهو يعتبر واحد من أشرس وأذكى النماذج اللغوية المتاحة حالياً.
نموذج قوي جداً ومتقدم.
المهمة التي طلب منه تنفيذها لم تكن فك شفرة نووية مثلاً، بل مجرد تحليل مجموعة مقالات على موقع يدعى techingame.com.
مجرد قراءة مقالات وتقييم جودتها، يعني مهمة يفترض أن تكون بمنزلة نزهة سريعة لنظام بهذا الحجم وهذه القدرة.
بالضبط،
بالنظر إلى قدرته على بناء هياكل برمجية معقدة في ثوان، فقراءة نص وتقييمه هي عملية يفترض أن تكون تلقائية وشبه فورية.
لكن الكارثة التي حدثت هي أن النظام وبثقة مطلقة لا يشوبها أي تردد قدم تقريراً يدعي فيه أن بعض المقالات المنشورة على ذلك الموقع مفبركة بالكامل ولا أساس لها من الصحة.
وهنا نصل لذروة المفارقة في هذه القصة.
مفارقة مضحكة ومبكية. أحد المقالات التي اتهمها الذكاء الاصطناعي بالتلفيق كان يتحدث عن ميزات في إصدار كلود 4.7 القادم.
يعني إصدار يخصه هو شخصياً؟
نعم، والمضحك المبكي أن هذه المعلومات حول الإصدار الجديد موجودة بالفعل في خريطة الطريق الرسمية للشركة المطورة لكلود نفسه. باختصار، الذكاء الاصطناعي كذب على نفسه
ونفى بشدة وجود ميزات تخص مستقبله هو. المذهل هنا هو أن ما نراه ليس مجرد خطأ برمجي تقليدي.
إذن ماذا يمكن أن نسميه؟
هو انهيار كامل في إدراك السياق. شوف، النظام يمتلك البيانات الصحيحة داخل بنيته التحتية، أو يمكنه الوصول إليها بسهولة،
لكنه لم يستخدمها؟
بالضبط، هو عاجز تماماً عن بناء الجسر المنطقي بين ما يقرأه في مقال خارجي وبين هويته الخاصة أو بياناته المرجعية.
غريب جداً، والجدول الزمني لهذه الكارثة اللي سرد المصدر بصراحة يثير الجنون. هل تتخيل أن النظام استغرق 220 دقيقة ليدرك أنه يتحدث عن هراء؟ ساعتان كاملتان؟
ساعتان في عالم الحوسبة تعتبر فترة زمنية هائلة.
دعنا نستعرض ما حدث لكل اللي بيسمعونا. في الدقائق الخمسة الأولى بدأ النظام عملية التحليل بثقة عمياء وأصدر أحكامه
كعادته،
ثم دخل في مرحلة استمرت 20 دقيقة كاملة من الغرق في الهلوسة، حيث أخذ ينسج قصصاً وحكايات حول كيفية تزييف هذه المقالات.
في هذه المرحلة بالتحديد، النظام لا يقوم بمراجعة بياناته، بل يقوم بالبناء فوق الاستنتاج الخاطئ الأول ليخلق شبكة متماسكة ولكن من المعلومات غير الصحيحة.
وما حدث بعد ذلك كان أكثر إحباطاً. المستخدم استمر في محاولة توجيه النظام وإصلاح مساره لمدة 45 دقيقة.
محاولات مستميتة لإيقاظ النظام من غيبوبته المنطقية، لكن دون جدوى.
صح، تلا ذلك 30 دقيقة من التقييم العشوائي المدمر. قام النظام بمنح تقييمات كارثية لمقالات ممتازة، واتهم مقالاً بأنه مكتوب بواسطة روبوت.
أقصى درجات الإسقاط التقني.
تخيل، روبوت يتهم مقالاً بأنه مكتوب بروبوت آخر، بينما هو نفسه اللي يقوم بالتحليل. وأخيراً، بعد 20 دقيقة إضافية من التخبط، استوعب النظام فجأة حجم الكارثة وتراجع عن كل ما قاله.
عودة متأخرة جداً للوعي.
هذا التخبط يذكرني بطالب عبقري، يعني يمكنه حل معادلات الفيزياء الكمية في رأسه، ولكنه يقف أمام باب الفصل عاجزاً عن الدخول لأنه لا يعرف كيف يدير مقبض الباب. كيف يمكن لنظام بهذه القوة أن ينهار هكذا؟
الفجوة الحقيقية تكمن بين بيئة الاختبارات المعملية المحكمة وبيئة العالم الحقيقي المعقدة والمبهمة.
كيف يعني؟
في المختبر، عندما يختبر المهندسون هذه النماذج، يحصلون على دقة تصل إلى 95%. الأسئلة هناك محددة، الإجابات نموذجية، والسياق معزول.
بيئة مثالية.
بالضبط. لكن بمجرد إطلاق هذا النظام في بيئة مبهمة مثل تحليل محتوى موقع إلكتروني حقيقي، حيث تتداخل المواضيع وتوجد معلومات غير مكتملة، تنخفض هذه الدقة بشكل صادم إلى 60%.
يا إلهي، وترتفع احتمالية الهلوسة إلى 35% في التحليلات المعقدة حسب المصدر.
أرقام مخيفة، صحيح.
لكن مهلا، هناك شيء لا أفهمه هنا، وأعتقد أن الكثيرين ممن يتابعوننا يتساءلون نفس السؤال. أي شخص طبيعي إذا واجه معلومة لا يعرفها سيتوقف ويقول: لحظة، أنا لست متأكداً.
رد فعل بشري طبيعي.
لماذا أصر هذا النظام الخارق على خطئه وكذبته لمدة ساعتين متواصلتين؟ كيف لمهندسي هذه النماذج الجبارة ألا يبرمجوا زراً بسيطاً يتيح للنظام قول: أنا لا أعرف؟
سؤال ممتاز. المشكلة تكمن في صميم هندسة هذه النماذج اللغوية الكبيرة. نحن نتحدث عن آلات مصممة بشكل أساسي لتكون توليدية.
توليدية؟ ماذا يعني ذلك للمستخدم العادي؟
يعني أن هدفها الجوهري والوحيد هو التنبؤ بالكلمة التالية. هي لا تبحث في موسوعة عن الحقيقة، بل تقوم بعمليات حسابية وإحصائية معقدة لمعرفة الكلمة الأكثر احتمالة التي يجب أن تتبع الكلمة السابقة.
لتبدي الجملة منطقية ومقنعة فقط.
بالضبط، هي تلعب لعبة إكمال الجمل بناء على الاحتمالات الرياضية وليس بناء على التحقق من الحقائق.
إذن هي لا تفهم المعنى، هي فقط ترتب كلمات.
تماما. تخيلي أن شخصا يقرأ نصا نصفه ممسوح، ومطلوب منه أن يخمن الكلمة الناقصة ليجعل النص قابلا للقراءة. النظام هنا مبرمج هيكليا لإنتاج استجابة ترضي المستخدم وتسد أي فجوة في السياق.
طيب، وماذا يحدث لو لم تكن لديه المعلومة أصلا؟
لم تبنى هذه النماذج لتكون أدوات للتحقق من الحقائق، لذلك عندما لا يمتلك النظام المعلومة فإنه لا يتوقف ويقول: لا أعرف.
لأنه يعتبر الصمت فشلا في مهمته التوليدية؟
صح، عجزه يتعارض مع وظيفته الأساسية وهي التوليد، فيقوم بخلق معلومة كاملة ويصيغها بأسلوب بلاغي متماسك جدا وبنفس الثقة التي يخبرنا بها أن السماء زرقاء.
واو، هذا ما يسميه المصدر بمتلازمة الثقة الزائفة.
متلازمة خطيرة جدا في عالم الذكاء الاصطناعي.
بصراحة هذا مخيف بعض الشيء، لأنه يعني أن النظام مصمم لبيعنا إجابة واثقة بغض النظر عن مدى صحتها. ولكن إذا كانت جميع هذه النماذج الكبيرة مبنية على هذا الأساس التوليدي الإحصائي، هل جميعها تعاني من نفس مستوى هذا الغباء المعماري عند التحليل؟
سؤال منطقي، وهنا ننتقل للمقارنة التي أجراها المصدر بين العمالقة الثلاثة كلود، تشات جي بي تي وجيميناي.
تفضل، ما الذي كشفته هذه المقارنة؟
المقارنة تستند إلى تقييمات واقعية ومكثفة، وتكشف كيف أن الاختلاف في بنية كل نموذج يؤدي إلى نتائج متباينة تماماً رغم أن الأساس التوليدي واحد.
لنبدأ بنموذج كلاود أودع 4.6، المصدر يمنحه تقييم 9/10، وهو الأعلى بلا منازع في قدرته على كتابة وتفكيك الأكواد البرمجية المعقدة.
هو فعلاً وحش في البرمجة.
لكن نقطة ضعفه القاتلة تتمثل في محدودية ما يعرف بنافذة السياق، والتي تبلغ حوالياً 200,000 توكن. بصراحة، نحن نسمع مصطلحات مثل توكن ونافذة سياق كثيراً.
نعم، مصطلحات تقنية شائعة.
كيف يمكننا شرحها بشكل يبسط سبب وصول نسبة هلوسته إلى 35%؟
لنبسط الأمر بعيداً عن التعقيد التقني. تخيل التوكن كأنه مقطع صوتي أو جزء من كلمة يقرأها النظام.
طيب؟
أما نافذة السياق فهي تشبه تماماً الذاكرة العاملة أو قصيرة المدى لشخص ما أثناء محادثة. تخيلي أننا نطلب من شخص أن يقرأ كتاباً مكوناً من مئات الصفحات،
وأن يحتفظ بكل تفصيلة، كل اسم وكل تاريخ في رأسه ليجيب عن أسئلتنا؟
بالضبط، طالما أن المعلومات ضمن قدرة استيعابه القصيرة سيجيب ببراعة وموثوقية.
ولكن ماذا لو كان الكتاب أطول من قدرته على الحفظ؟
بمجرد أن تمتلئ نافذة السياق أو الذاكرة المؤقتة هذه، يبدأ النظام في نسيان المعلومات التي قراها في البداية، وعندما تسأليه عن تفاصيل نسيها
سيقوم بالارتجال وتأليف أحداث لملء الفراغات في ذاكرته، لأنه مبرمج ألا يصمت.
100%، هذا الاعتماد الكبير على ذاكرة داخلية محدودة هو ما يجعل كلود يهلوس بنسبة عالية عندما يطلب منه تحليل مستندات ضخمة ومترابطة.
فهمت الآن، الذاكرة تمتلئ فيبدأ في التأليف ليرضيني. طيب، وماذا عن تشات جي بي تي 4؟ المصدر يصفه بأنه متوازن.
هو فعلا نموذج ممتاز للمهام العامة والتفاعلية،
لكن المصدر يشير إلى أن قدرته على البحث العميق لا تزال محدودة، ويسجل نسبة هلوسة تبلغ 28%.
صحيح، لأنه عندما يتعلق الأمر بالبحث والتحقق فإنه غالبا ما يكتفي بنتائج سطحية أو يعتمد بشدة على ما لديه في بيانات التدريب القديمة،
وهذا يوقعه في فخ الهلوسة عندما تكون المعلومات المطلوبة دقيقة جداً أو متغيرة باستمرار.
تماماً.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. عندما نلقي نظرة على تقييم جيميناي وتحديداً خاصية البحث العميق، نجد أنه يحصل على العلامة الكاملة
10/10 في البحث؟
ولافت للانتباه وانخفاض نسبة الهلوسة لديه بشكل كبير لتصل إلى 15% فقط. ما هو السر التقني وراء هذا التفوق الملحوظ؟ هل يعني قاموا بتكبير دماغه أو زيادة حجم نافذة السياق الخاصة به؟
لا، السر لا يكمن في تكبير الدماغ الداخلي، بل في تغيير آلية العمل بشكل جذري. جيميناي في وضع البحث العميق لا يعتمد حصرياً على ذاكرته الداخلية وتوليد النصوص المغلق.
إذن على ماذا يعتمد؟
إنه يستخدم ما يمكن تسميته بالذاكرة المتصلة بالإنترنت، ويعتمد منهجية بحث متعدلة المراحل.
ماذا يعني هذا الكلام عملياً للمستخدم؟
يعني أنه عندما نطرح عليه سؤالاً معقداً، فإنه لا يتسرع في إعطائنا الكلمة التالية فوراً كما تفعل النماذج الأخرى. بدلاً من ذلك، هو يتوقف مؤقتاً.
يأخذ وقته في التفكير؟
بالضبط، يقوم بصياغة استعلامات بحث متعددة، يقرأ من مصادر مختلفة على الإنترنت، يقارن بينها.
والأهم من ذلك أنه مبرمج لاكتشاف التناقضات بين هذه المصادر قبل أن يبدأ في صياغة الإجابة النهائية.
هذه هي النقطة الجوهرية.
كأنك تطلب من شخص أن يخبرك بحالة الطقس، بدلاً من أن يعتمد على ذاكرته لما كان عليه الطقس بالأمس ليخمن طقس اليوم، هو يتوقف، ينهض، وينظر من النافذة ليتأكد بنفسه قبل أن يجيب.
تشبيه دقيق جداً. القدرة على الخروج من قوقعة التوليد الداخلي ومقاطعة عملية التنبؤ بالكلمات للتحقق من مصادر خارجية فعلاً هي الآلية الوحيدة التي تكسر دائرة الثقة الزائفة،
وتخفض نسب الخطأ والهلوسة بشكل حقيقي. طيب، إذا أخذنا كل هذه القيود بعين الاعتبار ونسب الهلوسة التي تتراوح في أحسن الأحوال بين 15 وتصل إلى 35%،
وهي نسب ليست بالقليلة أبداً،
إذن لماذا نعيش اليوم وسط إعصار من حملات التسويق التي تدعي العكس تماماً؟
التسويق المبالغ فيه.
نرى يومياً من يروج للذكاء الاصطناعي كعصا سحرية، إعلانات مثل أقطب موجهاً واحداً وابني شركة، أو أنشئ موقعاً إلكترونياً كاملاً في 5 دقائق. أنا شخصياً قرأت الأرقام التي أوردها المصدر حول هذا الموضوع وشعرت بصدمة.
الفجوة بين التسويق والواقع مرعبة فعلاً، لأن التسويق بطبيعته يعتاش على بيع الأحلام المعبأة في كبسولات سريعة،
بينما العمل التقني الفعلي يتطلب مواجهة فوضى العالم الحقيقي. المصدر يفكك هذه الكذبة التسويقية الكبرى بأرقام تشغيلية قاطعة.
ما هي الأرقام التي ذكرها؟
دعني أشارك هذه الأرقام لأنها فعلاً تضع الأمور في نصابها. لإنشاء مقال واحد فقط، مقال قياسي احترافي يتكون من 2500 كلمة.
مقال عادي يعني، ليس معقداً جداً.
نعم، المصدر يوثق أنه يتطلب من 55 إلى 83 تكراراً وتعديلاً.
رقم صادم للكثيرين.
هذا يشمل من 10 إلى 15 مرة لتعديل الموجه الأساسي أو البرومبت، ومن 20 إلى 30 عملية إعادة كتابة وتوليد لأجزاء مختلفة.
لهيك عن جولات التحقق.
بالضبط، بالإضافة إلى 5 أو 10 جولات صارمة للتحقق من الحقائق وتصحيح الهلوسات. كل هذا الجهد والتدخل البشري من أجل مقال واحد.
وما يجب التوقف عنده هنا هو أن كل جولة من هذه التعديلات تتطلب عقلاً بشرياً يقرأ، يحلل، ويكتشف الخلل.
يعني التقنية لا تعمل لوحدها؟
أبداً، فإذا كان إنتاج نص متماسك يتطلب أكثر من 80 تدخلاً بشرياً لتصويبه، فكيف يمكن لأي عقل منطقي أن يصدق إمكانية بناء موقع إلكتروني متكامل بمجرد ضغطة زر؟
موقع يضم قواعد بيانات وواجهات مستخدم وأنظمة أمان معقدة، مستحيل.
هذا يعني أن بناء أي نظام حقيقي يحتاج إلى أسابيع أو ربما أشهر من العمل الشاق.
الاستخدام الفعلي للذكاء الاصطناعي ليس عصا سحرية تحول الأمنيات إلى كود برمجي خال من الأخطاء،
بل هو عملية مجهدة من التوجيه، المراقبة وتصحيح المسار خطوة بخطوة. هو أداة بناء قوية جداً، ولكنها أداة تتطلب مهندساً يقظاً.
مهندس يعرف كيف يستخدمها ومتى يجب عليه مراجعة مخرجاتها. وهذا ينقلنا بسلاسة إلى النقطة المحورية في المصدر،
اللي أطلق عليها اسم القانون الذهبي للمرآب.
بالضبط، للنجاح في عملية التوجيه والتصحيح الشاقة التي تحدثنا عنها للتو، هناك شرط لا غنى عنه. ينص هذا القانون على الآتي: الذكاء الاصطناعي لا يحل محل معرفتك، إنه يسرع كتابتك وتوكيلك للمهام فقط.
وهذه الجملة يجب أن تكتب بماء الذهب في كل دليل استخدام لأدوات الذكاء الاصطناعي.
لماذا؟
لأنه إذا كانت المعرفة الأساسية لتقييم المخرجات غائبة، فإن هذا النظام فائق الذكاء سيقود العمل حتما إلى كارثة.
ولكن بطريقة تبدو منمقة واحترافية جدا، وهذا هو الخطر. الأرقام التي أوردها المصدر لدعم هذا القانون تكشف الحقيقة العارية.
احتمالية النجاح ترتبط مباشرة بمستوى خبرة المستخدم.
صح، لو تخيلنا أن المستخدم خبير متمرس في مجاله، فإن نسبة نجاحه باستخدام الذكاء الاصطناعي تصل إلى 85%.
رقم ممتاز، لأن الذكاء الاصطناعي يتحول هنا إلى محرك دفع نفاث. الخبير يعرف تماماً ما يبحث عنه، وبمجرد أن يهلوس النظام يكتشف الخطأ في جزء من الثانية ويصحفه.
أما إذا انتقلنا إلى مستخدم بمهارات متوسطة، تنخفض نسبة النجاح إلى 60%. هنا يتحول الذكاء الاصطناعي إلى دور مستشار نشط.
مستشار يقدم الكثير من الأفكار، لكن هذا المستشار يخطئ أحياناً، ويحتاج المستخدم إلى بذل جهد إضافي لفلترة هذه الأفكار.
وعندما نتحدث عن مستخدم مبتدئ، تتراجع النسبة أكثر لتصل إلى 40%.
النظام يصبح كمعلم يخلط بين الحقائق والخيال، ويستغرق المبتدئ وقتاً طويلاً ومربكاً للتمييز بينهما.
لكن الرقم الذي توقفت عنده طويلاً وبصراحة أخافني هو نسبة النجاح لشخص فاقد للمعرفة تماماً في المجال الذي يطلبه.
نسبة النجاح تكون شبه معدومة.
نعم، المصدر يقول إنه إذا طلب من النظام كتابة كود لتطبيق مالي معقد من قبل شخص لا يمتلك أي خلفية برمجية، فإن نسبة النجاح تقفز هبوطاً إلى 5% فقط. كارثة محققة.
ونظام سيكتب كوداً يبدو أنيقاً جداً على الشاشة،
ولكنه قد يكون مليئاً بالثغرات الأمنية الكارثية أو ربما لا يعمل من الأساس.
وهذا طبيعي جداً. غياب المعرفة الأساسية يجعل المرء أعمى تماماً عن رؤية الهلوسة.
الذكاء الاصطناعي لن يطلق صافرة إنذار، أليس كذلك؟
ولن يلون النص باللون الأحمر ليقول احذر، أنا أختلع هذا الجزء، بل سيقدم الكارثة مغلفة بمنطق لغوي متماسك يقنع أي شخص غير متخصص.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ هل نقول لمن يستمع إلينا الآن إن الذكاء الاصطناعي هو أداة حصرية للخبراء فقط؟ وإذا لم أكن مبرمجاً هل سيقودني الذكاء الاصطناعي إلى الهاوية؟
إطلاقاً، الرسالة ليست بث الرعب أو حرمان غير المتخصصين من هذه القفزة التقنية.
ما هي الرسالة الحقيقية إذن؟
الرسالة تتلخص في تغيير العقلية والمنظور الذي نتعامل من خلالها مع هذه التكنولوجيا. يجب أن ينظر إلى الذكاء الاصطناعي دائماً كمساعد قوياً جداً.
مساعد يساعد في العصف الذهني، يعرض وجهات نظر لم نكن لنفكر فيها،
ويختصر ساعات من العمل الروتيني في ثوان، ولكنه ليس مرجعاً لاتخاذ القرار نثق فيه بشكل أعمى. غياب المعرفة الأساسية يجعلك عاجزاً عن اكتشاف الهلوسة.
للوصول إلى خلاصة عملية من كل ما قمنا بتفكيكه اليوم، دعونا نلخص أهم القواعد الذهبية اللي قدمها المصدر للنجاة في هذا العالم. القاعدة الأولى، لا تثق أبداً في النتيجة الأولى.
النتيجة الأولى هي مجرد مسودة خام. يجب دائماً طلب إعادة التوليد والصياغة من 3 إلى 5 مرات، وتخصيص الوقت الأكثر للتدقيق وليس للإنشاء.
القاعدة الثانية، التنويع. استخدم أدوات متعددة للمقارنة.
المصدر ينصح باستخدام جيميناي في المهام التي تتطلب بحثاً عميقاً وتحققاً من المعلومات، بينما يفضل استخدام كلودي للمهام التي تتطلب منطقاً برمجياً معقداً.
مع الانتباه لمحدودية نافذة السياق الخاصة به طبعاً. والقاعدة الثالثة والأخيرة، تجاهل ثقة الذكاء الاصطناعي العمياء. البنية التحتية مصممة لتبدو واثقة لا لتكون دقيقة.
ووسط كل هذا التشريح التقني والمقارنات، هناك فكرة أعمق بكثير تفرض نفسها وتستحق التأمل. لقد رأينا اليوم بوضوح كيف أن هذه النماذج تحتاج بشكل يائس إلى خبرتنا البشرية.
ارتكاب الكوارث. الخبراء اليوم قادرون على استخدامها لأنهم أمضوا سنوات في بناء خبرتهم.
ولكن إذا بدأنا من اليوم في الاعتماد بشكل شبه كلي على هذه الأنظمة لتنفيذ المهام وتوليد النصوص،
فهمت قصدك.
كيف سيكتسب الجيل القادم من المهنيين والطلاب تلك المعرفة الأساسية؟ كيف سيبنون الخبرة اللازمة لتدقيق وتصحيح مخرجات الذكاء الاصطناعي في المستقبل إذا كانوا يعتمدون عليه ليقوم بالتفكير نيابة عنهم منذ البداية؟
يا لها من مفارقة. هل نحن أمام مفارقة تقنية كبرى؟
بالضبط. هل الأداة التي ابتكرناها لتعزيز قدراتنا ستقوم ببطء بتآكل وتدمير القدرة البشرية التراكمية اللازمة لمراقبتها؟
هذا تساؤل يترك العقل في حالة دوران حقيقي. بالعودة إلى جهاز الأشعة السينية الذي بدأنا به، يبدو أننا يجب أن نظل دائماً نحن الأطباء المتمكنين، وأن ندرك أن الذكاء الاصطناعي ليس سوى آلة تصوير متطورة.
وبدون معرفتنا بالطب، وضوح الصورة لن ينقذنا.
كانت هذه رحلة استكشافية ممتعة في عقول الآلات، ومحاولة جادة لفهم توازنات القوة بين الذكاء البشري وهذا الوافد الاصطناعي الجديد. نتمنى أن تظلوا دائماً متشككين، فضوليين، وألا تفقدوا أبداً تلك الرغبة العميقة في الفهم والمعرفة. شاسع هو عالم التقنية، لكن العقل البشري المليء بالشك والتساؤل سيظل دائماً هو البوصلة. شكراً لمرافقتكم لنا في هذا الاستكشاف المتعمق.